إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كنا في المرات السابقة توقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري في الباب الثاني من أبواب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وكان عنوان هذا الباب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. توقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى يا رب علمني شيء أن أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري بل أراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وهو حديث ضعيف لا يصح، لكن ورد هذا الحديث رواية صحيحة عند الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقتلتهن لا إله إلا الله. فهذا الحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله وهو حديث أبي سعيد الخدري، كان هذا الحديث ضعيف، لكن ذكرنا هذه الرواية من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد رحمه الله. في هذا الحديث أن الله سبحانه أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به، وهذا الأمر فيه أولا أن ما يأتي به الإنسان من قبيل العبادات ينبغي أن يكون من عند الله عز وجل، لا ينبغي الإنسان أن يتبع ولا أن يخترع ولا أن يؤلف ولا أن يبتكر في العبادات، لأن الأمر هذا لو كان جائزا لابتكر موسى عليه السلام طريقة يدعو الله عز وجل بها أو يذكر الله سبحانه وتعالى بها، كان ألف طريقة في ذلك. لكن موسى عليه السلام قال يا رب علمني، فدل على أن ما كان متعلقا بالديانة والعبادة فينبغي أن يكون مصدره الله. ونحن كما نعتقد في عند أهل السنة والجماعة أن منهج الاستدلال عندنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما من عند الله، لأن الكتاب كلام الله والسنة وإن كان نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من كلامه إلا أنها من عند الله، لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما ينطق به من قبيل الشرع لا بد أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى، لكنه بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف القرآن فإنه كلام الله عز وجل. فموسى قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، وهذا فيه فضل الذكر والدعاء، لأن موسى أراد وسيلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فوجد أن من أفضل الوسائل الذكر والدعاء. فالذكر حصن للمسلم يتحصن فيه من كل شر وسوء. فالذي يذكر الله عز وجل كأنه في حصن منيع، يرى عدوه خارج الحصن فهو مطمئن، لأن العدو لا يصل إليه. فهذا إنسان متحصن بذكر الله، كأن ما يفعله من الذكر كان حصنا حصينا له، فهو في داخل الحصن، وهناك فتحة في الحصن يرى منها العدو يروح ويزيل، لكن لا يشعر بشيء من الخوف، ولا يضطرب أعضاءه ولا قلبه ولا شيء من هذا، لأنه في حصن منيع يعلم أن عدوه لا يصل إليه في داخل الحصن. فكذلك الذي يذكر الله يكون في حالة من الطمأنينة والسكينة، كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تحدث الطمأنينة في هذا القلب والسكينة، بحيث أن هذا الإنسان لا يبالي بما يدور حوله من المكر والكيد. كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فهذا الكيد والمكر وغيره من فعل الأعداء والتربص، فإن هذا لا يضر المؤمن ولا يحرك عنده ساكنا، لأنه متحصن بذكر الله عز وجل. وأما الدعاء فهو السؤال، أنك تدعو الله عز وجل تناديه وتناديه وتسأله وتطلب من الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه، والله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، وهو يجيب ولا يجار عليه. والدعاء يفرغ الله عز وجل به الكرب ويذهب الهم ويجلب لك الخير ويدفع عنك به الشر. الإنسان يسأل ربه كل شيء، ويكون هذا الدعاء سبب في جلب الخير ودفع الشر، جلب النفع ودفع الضر. وهذا كثير في دعاء الأنبياء، كما ذكرنا قبل ذلك كيف أن نوح عليه السلام دعا على قومه، وأنه كان هذا سبب هلاك قومه جميعا: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذر يضل عبادك ولا يزد ولا يزد إلا يزدهم كفارا. فأهلكهم الله سبحانه وتعالى جميعا. كيف دفع الله عز وجل هذا الضر بهذا الدعاء؟ انظر كيف جلب الله النفع لزكريا عليه السلام، وكان شيخا كبيرا، وكانت امرأة عجوز عقيم، وكيف رزق الله سبحانه وتعالى الولد على الكبر، وهو الذي يحكي من زكريا: وقد بلغت من الكبر عتيا. وفي بعض الآيات يقول: وقد اشتعل الرأس شيبا. الرأس اشتعل شيبا وبلغ من الكبر عتيا، وكانت امرأته عجوز عقيم، مع ذلك لما دعا ربه سبحانه وتعالى. وكان سبب ذلك انه دخل على مريم رضي الله عنها، فوجد عندها يعني من الخير الكثير. قال: أن لك هذا؟ من اين لك هذا؟ اين ياتي هذا الطعام والشراب؟ وجد عندها شيء عجيب جدا، هو وجد عندها فاكهه الصيف في الشتاء، وهذا لا يحدث إلا الآن مع وجود الإمكانيات الضخمة والثلاجات وغير ذلك، ولم يكن شيء من هذا موجود. فقال: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وانظر إلى الحالة التي كان عليها زكريا، لكن مع الدعاء كان له أثر في جلب الخير، وكما هو له أثر في دفع الضر، كما ذكرنا في قصة موسى عليه السلام وكان موسى جائع وكان متعب ومجهد، فآوى إلى الظل ورفع يديه إلى السماء قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. مجرد أن رفع يديه إلى السماء وبأدب ما قالش أنا مش لاقي أكل وأنا مضيع وأنا كذا وأنا كذا وكل البلايا والمصائب فيا، لا، بل رفع يديه إلى السماء وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، أي ما زلت في خيرك منذ خلقتني وأنا في خيرك ونعمك، لكني فقير إلى مزيد من النعم، إلى مزيد من فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فأكل وشرب وسكن وتزوج، ها، كل ما هو في الحياة الدنيا حصله بهذا الدعاء، حصله بهذا الدعاء، إن كل ما يحتاج الإنسان في الحياة الدنيا وكثرة خبز وشرب ماء وسكن وأمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم آمنا في سربه معافا في بدنه عند وقوت يوم فقد حيزت له الدنيا. لو واحد معافى في بدنه وعنده قوت يومه وآمن حيزت له الدنيا، ليس في الدنيا من شيء نافع غير هذه الأشياء، وكل ما في النفع من كل ما من النفع في الحياة الدنيا فإنك تحصل بهذا، تحصل بهذه الأشياء، فحاز كل شيء من الحياة الدنيا، الطعام والشراب والسكن والأمن والزواج والعمل وكل ما يجري في الحياة الدنيا بدعوة واحدة. نجد ذلك في أيضا في قصة داود عليه السلام، ولما ضربوا بجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فتنزل النص بدعوة واحدة، يعني رفع المؤمنون الكفر الضراعة إلى الله ودعوا الله سبحانه وتعالى، فكان ذلك سبب في النصر على الأعداء. ونجد ذلك في قصة أيوب عليه السلام وقد مسه بال الضر عليه السلام، ودعا ربه سبحانه وتعالى فأمر الله سبحانه وتعالى أن يركض برجله في هذا المغتسل، وبين له أنه مغتسل بارد ما شرب، وشفاه الله سبحانه وتعالى من هذا كله. فبلا شك أن الإنسان إذا هدي إلى الذكر والدعاء فإن هذان الأمران من أعظم أسباب جلب الخير ودفع الضر عن الإنسان. فقال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. تعلم من موسى أنه نبي بني إسرائيل وهو كليم الله وهو من الأنبياء أولي العزم من الرسل، أنه له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ولعله يأتي في المنزلة بعد إبراهيم عليه السلام. أولي العزم من الرسل خمسة على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. قال يعني قال الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، كلهم يقولون هذه الكلمة، ما يصير العبد مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة ذات شطرين، الشطر الأول فيها هو نفي الألوهية عن كل ما يعبد، وفي الشطر الثاني إثبات العبودية لله عز وجل وحده لا شريك له. فلا يكون العبد مسلما حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وأن ما عبد سوى الله إنما عبد بالباطل وهو باطل وينبغي أن يكفر به. فهي نفي وإثبات، نفي الألوهية عن جميع الآلهة وإثبات الألوهية لله، وهي كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، هذا لا بد أن يكفر به ومع الإيمان بالله سبحانه. فإذا لم تكن في الكلمة نفي وإثبات فعلى كل حال هي كفر، يعني إذا كان مثبتا على كل حال كان كافرا، وإذا كان نافيا على كل حال كان كافرا. يعني لو أثبت الألوهية لله ولغيره كان كافرا، ولو نفى الألوهية عن غير الله وعن الله كان كافرا. فلا بد أن يكون نفي وإثبات، ينفي الألوهية عما سوى الله ويثبت الألوهية لله عز وجل وحده لا شريك له. قال يا موسى لو أن السماوات السبع، وهذا فيه أن السماوات سبع وليس السماء واحدة، يعني السماوات فوقنا سبع سماوات، والقمرات فوقنا وفيهن الشموس والأقمار وفيهن النجوم والكواكب والمجرات وما فيها من الكواكب السيارة الثالثة، وهذا كله في السماء الدنيا، كل ما نراه فوقنا هذا كله في السماء الدنيا، وفوقها ست سماوات، فوق السماء الدنيا ست سماوات أخرى، في كل سماء من هذه السماوات عباد لله سبحانه وتعالى من الملائكة ما بين راكع وساجد، ولهم أعمال ووظائف يؤدونها، منها الموكل بالمطر والموكل بنفخ الصور والموكل بالوحي وغير ذلك من الموكل بقبض الأرواح والموكل بخزانة النار والموكل بخزانة الجنة، والملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور في السماء، لكن كلهم بين راكع وساجد وقائم لله سبحانه وتعالى يعبدون الله عز وجل وحده لا شريك له. فقال لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري، وعامرهن غيري، هذا يدل على ان الله في السماء، على ان الله في السماء، قال عامرهن غيري، فهذا يدل على ان هناك عمار للسماء وهم الملائكة، وأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وليست فيه هنا بمعنى داخل السماء، لأن الله عز وجل لا يحوطه مكان، وإنما فيه بمعنى على، في تأثير بمعنى على، يعني أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء، وأنه على على السماء. لأن الله سبحانه وتعالى استوى إلى السماء فسوى لنا سبع سماوات، ثم استوى ربنا سبحانه وتعالى على العرش، والعرش فوق السماوات، العرش فوق السماوات، والكرسي موضع القدم، الكرسي موضع القدم، والكرسي الذي هو موضع القدم وسع السماوات والأرض. يعني لو قلنا أنه في بني الإنسان عرش يجلس عليه الإنسان مثل الكرسي الكبير، وشيء يضع عليه قدم، شيء يضع عليه القدم، ولله المثل الأعلى، ليس هذا تشبيه لله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء، فحيثما توهمت الله على صورة فهو ليس كذلك، أن الله لا مثيل له، ليس كمثله شيء، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ند له. لكن هذا تقريب للأذهان. الكرسي الذي هو موضع القدم وسع السماوات والأرض، وسع السماوات والأرض، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاذ، كحلقة في صحراء، يعني نسبة الكرسي إلى العرش أولا الكرسي وسع السماوات والأرض، يعني الكرسي أكبر من السماوات والأرض، والكرسي نسبته إلى العرش كحلقة ألقيت في صحراء، فنسبة العرش كالصحراء والكرسي مثل الحلقة، فما بالكم بما فوق العرش، بمن فوق العرش، فما بالكم بالله الذي هو فوق العرش. وليس معنى فوق العرش نجالس عليه ونتصف به، أيضا لا يذهب الإنسان إلى الأذان يقول إن العرش ده، العرش ده مستوحي من الإله أو غير ذلك أو يتصور صورة، لا، أنت عندما تقول أن الله فوق العرش ليس معنى أنه جالس فوق العرش، لأنك تقول السقف فوقي، كم بينك وبين السقف؟ وتقول السماء فوقي، كم بين السماء وبينك؟ مسافة. فنحن نقول الله فوق العرش ولا نقول أن الله جالس على العرش، لم نقل نحن أن الله جالس على العرش، لكن نحن قلنا أن الله فوق العرش، فليس معنى أنه ملابس له أو ملاصق له أو أنه جالس فوقه، لكنه فوق العرش، فوق إيه؟ فوق العرش. وهذا كله فوق السماء، فوق السماء، ليس فوق ذلك سماء، لأن كل ما عليك فهو سماء، وليس ثمة شيء يعلو الله سبحانه وتعالى. إذن كل السماوات تحت بالنسبة لإيه؟ للعرش والكرسي، كلها تحت. لقولنا أن الله في السماء أي فوق السماء، وليس أن الله في داخل إيه؟ في السماء، لأن في تأتي في القرآن بمعنى حلقة، كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصلا، نجد أن في هنا معناها على السماء، أأمنتم من على السماء أن يخسف بكم الأرض، كما في قوله تعالى على لسان فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني في داخل جذوع النخل ولا على جذوع النخل؟ على، مع أنه قال لأصلبنكم فيه، ففي هنا ليس بمعنى داخل الجذوع وإنما بمعنى على الجذوع. وفي قوله تعالى في سورة التوبة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، فسيحوا في الأرض، في داخل الأرض ولا على الأرض؟ فسيحوا في الأرض، على الأرض، فسيحوا على الأرض، يمشوا على وجه الأرض، داخل الأرض يعني ينشي في الكرش جواه معي وجهه، نعم نعم نعم، لا مش المقصود يدخل في الرمال تحت وفي الصخور، لما يمشي على سطحها تسير، نعم 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 نحن نمشي على الأرض، على الأرض اللي هي الكرة الأرضية اللي موجودة، أما ما يحيط بها من الملازم لها من مما فيه الهواء وغيره، فهذا كان ملتفت به إلا أنه ليس هذا هو سطح الأرض، يعني نتكلم على سطح، قال تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ففي تأتي بمعنى على، فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى على السماء، يبقى أن الله سبحانه وتعالى على السماء، أن الله على السماء مستوي على عرشه، وليس معناه جالس على العرش مناسب له، مستوى على عرش دائم من خلقه، يعني منفصل عن خلقه، ليس متحد في شيء من الخلق، لا العرش ولا غيره، ولا غير، لا ملتصق ولا متحد في شيء من الخلق، دائم من خلقه سبحانه وتعالى. والكرسي موضع القدم، والكرسي وسع السماوات والأرض، وكل ذلك جاء به الدليل، وسع كرسيه السماوات والأرض. عند سنة المتاع عند السماء السابعة. قال وعامرهن غيري والأراضين السبع، إن هذا الحديث يدل على أن الله في السماء، طبعا الحديث كان ضعيف، لكن عندنا أحاديث كثيرة جدا تدل على أن الله في السماء، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في قصة المرأة التي كانت تجادل زوجها، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقالت عائشة: ما أسمع الله، والله إني لك الحجر، وأسمع كلمة وكلمة لا. وينزل قول الله تعالى: من فوق سبع سماوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتن أهلي قلت وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة أن يقتل أو النبي صلى الله عليه وسلم يقتل كل من كان قد بلغ المقاتلة كلهم وأن يسبي النساء والذرية ويغنى الأموال، قال: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ولما لطم الصحابي الجاهلية على وجهها قبض النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اكتبوا يا رسول الله اعتقها. قال: ائتني بها. فقال: يا جارية، من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها فانها مؤمنه. قال: اعتقها فانها مؤمنه. والاحاديث كثيره في اثبات، منها حديث رفع الروح، ان الروح ترفع الى الله سبحانه وتعالى، كانت الروح المؤمنة أو الكافرة الكافرة، وأن الله سبحانه وتعالى يقول: اكتبوا كتاب عبدي في اليمين ثم أعيدوه إلى الأرض، أو اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم أعيدوه إلى الأرض. فهذا يدل على أن الله في السماء. ومنها الآيات الكثيرة جدا تدل على أن الله في السماء: تعرج الملائكة والروح إليه، تعرج يعني تصعد، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يصعد إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد يعني أن الله إيه؟ في السماء. تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني الكتاب نازل من إيه؟ من أعلى، الكتاب نازل من أعلى. والآيات كثيرة، كما قلنا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فكل الآيات والأحاديث تدل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أغنى كونه في كل مكان، أما كون الله في كل مكان فهذا ليس بذاته، الله ليس بذاته في كل مكان، وإنما بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. وأن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء في أي مكان ويعلم كل شيء في أي مكان سبحانه وتعالى، وهو قادر على الإتيان بأي شيء من أي مكان سبحانه وتعالى. فالعلم، فالكون في كل مكان هنا بعلمه سبحانه وتعالى وبقدرته، وكذلك برؤيته سبحانه وتعالى، هو يرى جميع الأشياء ويعلم جميع الأشياء حتى لو كانت مكمنات الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. وذلك لقمان رضي الله عنه لما أراد أن يعلم ابنه كيف يخاف الله عز وجل علمه المراقبة، قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كون لا يأتي بها، إذا يعلم إيه؟ مكانها، لم يراها، يعني يراها، يعرف مكانها، قادر على الإتيان بها من أي مكان، تكون في داخل الأرض، تكون تسبح في السماء، حبة الخردل دي مثل حبة الإيه؟ الرمل كده، يعني هي مثل حبة الكمون لكن مستديرة قليلا، مستديرة قليلا، يعني حبة صغيرة جدا. شوف هذه لو سبحت في السماء، أنت هناك كواكب أكبر من الشمس التي تراها، وأنت لا تراها لبعدها، وتسبح في السماء مجرات بملايين ومليارات النجوم والكواكب موجودة في السماء أنت لا تراها، هذا لبعدها. وهي هذه الكواكب التي لا تراها أكبر من الكوكب الذي تعيش عليه أنت. فما ذلك لو أن حبة من الرمل، مش الكوكب اللي أنت عايش عليه، حبة من الرمل سبحت في السماء، كان أنت لا ترى كواكب أكبر من الأرض، فكيف بحبة الرمل إذا سبحت في هذا الكون الفتيح الواسع؟ ها؟ فلو سبحت هذه الحبة في السماء وفي هذا الكون الفتيح الواسع، فإن الله يراها ويعلم مكانها ويقدر على الاتيان بها. فهذا تعليم للإنسان على المراقبة، فيعلم أن الله يراك حيثما كنت، ولو كنت في بطن الأرض، ولو كنت في بطن الأرض فإن الله يعلم هذا المكان. وذلك ربنا ذكر وذلك قال أينما تكونوا يدرئكم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. لو كان هذا البروج في بطن الأرض بحيث أن لا يراها أي مخلوق، فإن الله يراهم فيها ويقدر على الإتيان به وإيقاع المرض به والموت وإيصال النفع إليه. فانظر إلى الجنين في بطن أمه لا يراه، ومع تحوله من النطفة إلى أن يصبح إنسان مكتمل، وفي كل ذلك الله يراه ويرى حركاته ويسمعها سبحانه وتعالى ويعلم بحاله، ويصرف إليه كل ما يحتاج إليه من الطعام والشراب والدواء وهو في ظلمات الثلاث، ظلمة البر وظلمة المشينة وظلمة الرحم، ومع ذلك يصل إليه مثل هذه الأشياء. وهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى أن يعلم الإنسان المراقبة، كما قال الإمام أحمد: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا ما كنت في أي مكان وترى أنه ليس هناك ثمة أحد يراك، فاعلم أن الله يراك. يا فاعلم أن الله، هذا ما أراد أن يعلمه لقمان لابنه في هذه الكلمات البسيطة. فقال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، وهذا يدل على أن الأراضين أيضا سبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بإن لا إله إلا الله. لو افترضنا أنه هناك ميزان يسع السماوات والأرض، وكان له كفة تسع السماوات والأرض، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت لا إله إلا الله بالسماوات والأرض كلها. هذا يدل على فضل لا إله إلا الله وفضل التعبد بها. لأنه كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا من خير الدعاء لا إله إلا الله، لأنه خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قال النبيون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله. فهذا الحديث يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، يدل على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. وجاء في الحديث أيضا أنه يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مدة البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ أتنكر من هذا شيئا مما سجل في هذه السجلات؟ وهذا يدل على أن كل ما تفعله يكتب، ما يكون من قول إلا لديه رقيب عتيد. الرقيب يراقب الحركات والكلمات وتدريبها، العتيد يعني يعد هذا السجل ليوم القيامة، العتيد الذي يعد للسجل فيسجل فيه كل شيء. علشان كده يأتي يوم القيامة هذا السجل ومعاه الملك يقول: هذا ما لدي إيه؟ عتيد. هذا ما لدي عتيد يعني إيه؟ يعني هذا ما أعددته من عمل هذا الإنسان وقوله، أنا ما عبدت الملك اللي كان بيكتب، فيأتي يوم القيامة يقول هذا ما لدي عتيد، أي ما أعبدته في الحياة الدنيا من عمل هذا الإنسان ومن قوله. فهذا يكتب للإنسان كل شيء يفعله في الحياة الدنيا، كل ما يقول ما يكتبه من قوله إلا لديه رقيب عتيد. فيقول الله عز وجل أتنكر من هذا شيئا؟ 99 سجلا، كل سجل مدة البصر يعني آخر ما ينتهي إليه بصره، وكلها مسجل فيها الأعمال. فيقول أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر أو حسنة؟ لك عذر تعتذر به أو حسنة يعني تكون في مقابل هذه السيئات؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذا يدل على فضل لا إله إلا الله، ويدل أيضا على أمور، على أن كل ما تفعله يكتب. تستحي أن يكون كل ما في كتابك من السيئات، تستحي من الله، أو يكون كل ما في كتابك مكتوب لا قيمة له من أشياء الله والكلام الكثير الذي لا فائدة منه. فيكتب بكتابك يوم القيامة كل لفظ مكتوب له فيه. الإنسان يستحي، لا يقوله إلا حقا ولا يتكلم إلا بالحق، ويتكلم بالكلمات التي هي على جهة التعبد، على الكلمات التي تنفعه. ثم الأمر الثاني فضل لا إله إلا الله، والأمر الثالث أن الأعمال توزن يوم القيامة، أن الأعمال توزن يوم القيامة. فالذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء: يوزن الإنسان نفسه، فإذا كان عنده من الأعمال الصالحة فإنه يرجح، وتوزن الأعمال، وتوزن السجلات، كل ذلك يوضع على ميزان يوم القيامة. فالأعمال هي عبارة عن شيء عرض، ليس شيء محسوس، لكن تنقلب إلى أعراض، إلى شيء لها ثقل، فتوضع في الميزان يوم القيامة. الصلاة توضع بثقل معين، والصيام يوضع بثقل معين، والحج يوضع بثقل معين في الميزان، وكذلك بر الوالدين والإحسان و كل عمل من الأعمال له إيه؟ له ثقل يوضع في الميزان، وتوضع الأعمال السيئة في الإيه؟ في الكفة الأخرى، في الزنا والقتل والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل، الرشوة والربا وشرب المخدرات، تعاطي المخدرات وشرب المسكرات وغير ذلك، هذا كله يوضع في الكفة الأخرى، وتوزن الأعمال. فإذا من ربحت حسناته على سيئاته كان من أهل الجنة، من ربحت سيئاته على حسناته كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يبقى في ميزان يوم القيامة، والميزان له كفتان، اللي هيوزن عليه يوم القيامة ميزان له كفتان، واللي توزن عليه السجلات، هنا اللي حيوضع ايه؟ السجلات توزن، والاعمال ايضا توزن، الاعمال يوم القيامة توزن. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية؟ أم اللي هي رأس، أم اللي هي رأس. ويصيب على الصراط كده إذا كانت موازينه خفيفة لا يستقر على الإيه؟ على الصراط، رأسه ثقيلة فيقع في الإيه؟ في النار والعياذ بالله. أما إذا كان خفض ثقلت موازينه يكون ثابت على ليه؟ على الصراط، يمر بقدر العمل، يمر كالريح وكالبرق وكطرفة العين، لأن الناس يمرون على الصراط بأعمالهم، مش بيمروا مشي على رجليهم، لأن الصراط ما يتمشاش عليها. الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وهو ضحض مذلة، يعني إيه؟ نايم كده ومزحلق، فهو أصلا ما يتمشاش عليه، محدش يعرف يمشي على الصراط، إنما الناس يمرون عليه بإيه؟ بأعمالهم. يمرون عليه بأعمالهم، ومنهم من يمر رغم إن هو أدق من الشعرة وأحد من السيف وهو ضحض مذلة، ناس تمر عليه كالريح وكالبرق كطرفة العين وكأجاويد الخيل، كأن واحد راكب يعني حصان سباق يمر عليه، وكعدو الرجل كأن الرجل بيجري، ومنهم من يمشي تارة ويقع تارة وتلفح النار تارة حتى يمر من على ليه؟ من على الصراط. هذا آخر واحد يمر من على الصراط يكبو تارة وتلفح النار تارة حتى إذا مر من على الصراط نظر إلى الصراط يظن أنه لن ينجو من النار إلا هو من شدة ما عانى على إيه؟ على الصراط. فما ذلك بمن يسقط فيها؟ دلالة النار بإيه؟ بتلفح كده وهو يمر على الصراط ويقوم يقع ويقوم يقع إلى أن يمر من على الصراط. فكيف من يسقط فيها؟ ما هذا عندما ينجو منها يظن أن الله لم ينجي أحدا غيره من شدة المعاناة التي عليها حتى يصل. فكل انسان بيمر على الصراط يعني. فهنا في الحديث ان الاعمال توزن وايضا ان السجلات توزن وانها توزن على ميزان له كفتان، وان توضع الاعمال الصالحه في كفه والاعمال الصالحه تكون في كفه اخرى. هناك ناس يدخلون الجنة بغير حساب. أظن أن الأنبياء لا عندي شك، إذا كان هناك من البشر من يدخل الجنة بغير حساب فالأنبياء أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في حديث قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الله والنبي ومعه رجل والنبي ومعه رجلان والنبي وليس معه أحد، ثم رجع لي ثوان عظيم فقلت هذه امتي، قالوا هذا موسى وقومه، ثم رجع لي ثوان عظيم فقيل هذه امتك وفيها سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب، وفي روايه عند احمد مع كل الف سبعين الف، فهؤلاء يدخلون الجنه بغير حساب. فقام عكاشه بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله ان اكون منهم، قال انت منهم. فقام رجل آخر فقال يا رسول الله ادع الله ما كنا منهم، قال صدقت بي عكاشة، خلاص يعني مش هقول لحد تاني، لأنه لو النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذا الباب بعد عكاشة هيكون واحد يقول له أنت منهم وأنت مش منهم وأنت منهم وأنت مش منهم، فهيكون الأمر يعني هيكون فيه ممكن يكون فيه ضرر على الناس. أولا لما يقول له أنت منهم ربما يتكل على هذا، ربما يتكل على هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذا يتكلوا. إذا يتكلوا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذا يتكلوا. أما ممكن يتكل الإنسان على هذا؟ ممكن الإنسان يصاب بالحزن أو القنوط أو اليأس نتيجة إنه مش منهم، فيؤدي ذلك إلى تراجع والتقهقر والحذرية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق هذا الباب فقال صدقة بيع عكاشة، ما يقولش لحد أنت منهم وأنت مش منهم. الشاهد من هذا الحديث أن من هذه الأمة من يدخل الجنة بغير حساب، وبلا شك أن الأنبياء والرسل أفضل من الصالحين. يعني قلنا ان الصالحين دول منهم عكاشة بن محصن، فلا شك ان الانبياء والرسل افضل من عكاشة ومن غيره، كان عكاشة يدخل جنة غير حساب فالانبياء اولى. قال فهذا فيه أن أيضا فضل لا إله إلا الله وأنها تكون من أعظم الحسنات التي تغادر جميع السيئات يوم القيامة. فيه أيضا أن المحكمة التي ينبغي أن يخاف منها الإنسان ليست المحكمة الدنيوية، وإنما هناك محكمة أخروية لا يظلم فيها الإنسان. فمهما ظلم الإنسان في الدنيا فينبغي أن يتيقن أنه سيصل إليه حقه، وأن الله سبحانه وتعالى سيعطي كل ذي حق حقه. فلا يعني يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار حتى يصل إلى كل إنسان حقه، فإنه بين النار وبين الجنة قنطرة تسمى قنطرة المضارة لا يخطاها الإنسان حتى يستوفي الله عز وجل حق كل إنسان منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لا يقال لشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى الشاة الجلحاء التي ليس لها قرون ونطحتها شاة بقرون فإنه يؤخذ لها حقها من الشاة القرناء يوم القيامة، قبل أن تصبح الحيوانات ترابا، قبل أن تصبح الحيوانات ترابا حتى الحيوانات تؤدي ما عليها من الأشياء التي فعلتها في هذه الحياة الدنيا ثم تصبح الحيوانات ترابا بعد ذلك. فالإنسان لا يظن أن هو إذا أكل مال الناس أو آخر أو ظلم هذا أو كذا وأنه يعني أفلت من المحكمة الدنيوية أنه بهذا يتخلص، أنه أفلت. لابد أن يكون باعتبار الإنسان المحكمة الأخروية، لأن يعني المحكمة الدنيوية ممكن يكذب فيها ويقدم مستندات مزورة وممكن يسرق ويقلد الإمضاءات ويفعل كل هذا ويستطيع بالحيلة بشهود الزور وبغير ذلك أن يحصل أشياء كثيرة، لكن لن ينجو بها وتكون وبالا عليه. هناك ليس هناك خفاء، يعني أنت لا تستطيع في الآخرة تجيب شهود زور، لا تستطيع أن تتكلم بالكذب، ليس هناك شيء مخفي، كل شيء ظاهر، كل الناس تعلمه، الناس ينظرون إليك يعرفون عنك كل شيء، وأنت تنظر إليه تعرف عنهم كل شيء بلا خفاء، كل المعلومات واضحة، كل المعلومات واضحة وبينة فضيحة. يوم القيامة ده يوم فضيحة، كل واحد يظهر أعماله كلها التي عملها، ويكون هذا مكشوف بالنسبة للبشر، مكشوف بالنسبة للبشر. ولذلك أنت عندما تعرف الله عز وجل يستنطق الأعضاء، لسانك ينطق وعينيك تنطق وأذنك ينطق وجلدك ينطق ويداك تنطقان وكل هذا يشهد عليك. الأرض التي مشيت عليها تشهد عليك، الشجر الحجر كل شيء يشهد عليك. عندما خلوت أنت يوما وفعلت جريمة، قتلت إنسان أو سرقت مال بغير أن يطلع عليك أحد ولا يعرف هذا، كان محبوب إلى أن مت. يأتي الله عز وجل بالأحجار والأشجار والأرض وكل شيء يشهد عليك، وأعضاؤك تشهد عليك، يد التي أمسكت المال فسرقته أو أمسكت السكين فقتلت به أو غير ذلك من أشياء، كل هذا يشهد عليك. فهذه محكمة ليس فيها كذب ولا مواربة ولا مداراة ولا مداهنة ولا رشوة ولا شيء من هذا، فضيحة. ثم يكون الحكم بلا ظلم، الحكم عليك بلا ظلم، وكل إنسان يأخذ حقه في وقت أنت تدفع هذا الحق من حسناتك أو تتحمله من سيئات الآخرين. إن لم يكن لك حسنات تتحمله من سيئات الآخرين. الإنسان ينبغي أن يعمل لمثل هذا اليوم الذي توزن فيه الأعمال أو يحكم فيه الإنسان أو توزن فيه الأعمال أو ترد فيه المظالم. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ بطاقة واحدة سجلات 99 سجلا، كل سجل مدة البصر. فيقال إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتعشق السجلات. المجال لما يطب وما يكون مرة واحدة ومن كفة الثانية ايه؟ تضيش. فتعشق لا إله إلا الله بالسجلات، لأن تقلت مرة واحدة فمات البطاقة، مات الكفة الثانية من السجلات تعشق، فتعشق السجلات وتقلت البطاقة. قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. يعني مقصود ابن القيم أن هناك أمور تعطي العمل قوة، يعني أنت تصلي ركعتين وأنا أصلي ركعتين، وبين أجري وأجرك ما بين السماء والأرض الركعتين، لكن في الصورة أنت صليت ركعتين في نفس المكان وفي نفس الزمان ونفس زمن اللي أنا أديته في العبادة أنت أديته، وبنفس الحركات والذكر والقراءة وكل شيء، وما بيني وبينك ما بين السماء والأرض. من أين أتى هذا الفرق؟ أتى بما في القلب من الإيمان، لأن الأعمال تضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل. لو احنا نترك الآن شرف الزمان وشرف المكان، لكن لو قلنا بشرف العامل، إن العامل كلما كان إيمانه قوي كان العمل اللي يؤديه أيضا له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هنشوف مثلا لو جبنا راجل فاعل يشيل بالغلق وراجل فني يشتغل ومهندس وخبير ومستشار، ونشغل دول كلهم كل واحد 8 ساعات، يجي الساعة 8 يروح الساعة 3، هل كل واحد من هؤلاء بياخد أجر مثل الآخر؟ ممكن يكون أقلهم عمل المستشار ده، المستشار الهندسي أقلهم عمل وأكثرهم إيه؟ أجر. بيجي يبص في المنشأ كده بصتين، ممكن ياخد مثلا 100,000 جنيه 200,000 جنيه، يقول المنشأ ده يتحمل، المنشأ ده لا يتحمل، كلمتين يقولهم ياخد فيه 100,000 جنيه، والراجل ده يشتغل ب10 جنيه طول اليوم يشيل بالغلق ويطلع الدور السابع والثامن وينزل ويشيل ويقبض 10 جنيه. ايه اللي جعل التفاضل بين هذا وبين ذاك؟ ما يحمله هذا من علم وما تخلف عنه هذا بالجهل. لذلك نجد انه اكثر الناس يعني عمل مبالغ، اقل الناس اجر في الحياه الدنيا. الامر ده له صوره في الاعمال الاخرويه، انا بقرر للاذهان بايه؟ بهذا، لكن له صوره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. يبقى انا هتصدق بمثل احد ذهبا ما حصلش قد كده من اللي عمله الصحابه. قد كده ده بالنسبه للجبل شيء لا يذكر، لكن انا مش هحصله، لان هو كان عنده من المقومات التي ضعفت عمله. كما قال بعض السلف ان الصحابه لم يسبقون بكثره صلاه ولا صيام، لكن بشيء وقرهم. احنا ممكن نصلي اكثر من الصحابه، وممكن نصوم اكثر منهم، ممكن نتصدق اكثر منهم، لكن لن ندركه في مكانها هنا. الامر اللي كان في القلوب من عماره الايمان بالقلب هو ده اللي سبقونا بيه، واللي كان له اثر على العمل، اللي بيخلي نفس العمل اللي انت بتعمله بينك وبينه مثل السماء والارض شيء وقر في القلب. فالاعمال مش بعددها ولا بصورها، لكن لها مؤثرات اخرى. يعني انسان عنده من اليقين وعنده من الرضا عن الله سبحانه وتعالى، وعنده من الصبر وعنده من التوكل وعنده من الخوف والرجاء والرغبه والرهبه والاناده والخشوع والخشيه والتوكل والحب والاستجابه، وعنده من القبول والتصديق واليقين والعلم، كل هذا موجود في القلب ووصل الى درجات الكمال في قلوبهم، فله اثر على العمل. يبقى له اثر على العمل، فانت تعمل مثل عملهم لكن لا تدركهم في اجورهم، لا تدركهم في اجورهم. فانظر الى لا اله الا الله بطاقه، بطاقه. ربما انت لو لم يكن معك لا إله إلا الله وكنت تفعل كل الأعمال الصالحة لا تنفعك في شيء، لا تنفعك في شيء بغير لا إله إلا الله، من غير لا إله إلا الله لا تنفعك في إيه؟ في شيء. يكون هذا كل عمل حاضر، يصبح هذا العمل كله حاضر لا قيمة له. إن أشركت الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده من الأعمال والعبادات والتقوى ما لا يوجد عند أحد من المخلوقات، لا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمنه ولا بعد، ومع ذلك لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت لا يحبطن عملك. إذا لا ينفع شيء مع الشرك، إذا لا إله إلا الله هذه بطاقة لكنها هي التي تصلح الأعمال، يعني تعطي قوة لهذا العمل. فأنت إذا صليت بها كتبت لك صلاة، صليت بغيرها ليس لك صلاة، فتصدقت بها لك صدقة، صدقت من غيرها ليس لك صدقة. فلا إله إلا الله هي أولا المفتاح الباب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس معك مفتاح لا تصل إلى الله. فهذا يدل على فضل لا إله إلا الله. قال المصنف قال ابن القيم فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما التفاضل كما بين السماء والأرض. قال وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سبيلا كل سبيل منها مد البصر، فتدخل البطاقة وتطيش السبيلا فلا يعدد. ومعلوم أن كل واحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، لأنه في خلل في البطاقة نفسها، في خلل في البطاقة نفسها. يقول ده كان ده الراجل ده هتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة تطيش لا إله إلا الله بالسجلات، يبقى الراجل ده مش هيعذب. طب إذا كان في ناس معاهم البطاقة دي وهيعذبوا، يبقى عندهم كم سجل دول من السيئات؟ ها؟ ولا عندهم خلل في البطاقة نفسها؟ ممكن يكون في خلل في البطاقة نفسها اللي هم جايين بيها، جايين بلا إله إلا الله، عندهم خلل في بعض الشوائب موجودة في لا إله إلا الله، وبعض الأشياء المخالفة لتوحيد الله سبحانه وتعالى واقعة في هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله والترمذي حسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها، بملء الأرض خطايا أو بما يقرب من ملئها، من ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني كنت ليس عندك شيء من الشرك الصغير ولا الكبير، كنت موحدا لله سبحانه وتعالى، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، ليس عندك شرك بالله سبحانه وتعالى، خلصت قلبك من كل هذه من غير الله سبحانه وتعالى، لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني أتيتك بقراب هذه الأرض أيضا مغفرة. هذا فيه أن لا إله إلا الله وأن توحيد الله سبحانه وتعالى يحرق كل هذه السيئات وأن يغفرها ويكفرها ويخلص الإنسان من تبعاتها. إذا كان الإنسان ليس في قلبه إلا الله، لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يستعين إلا بالله ولا يستغيث إلا بالله ولا يسأل إلا الله ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا كان هذا الإنسان على هذه الشكلات فإن في هذه الحالة حتى لو كان عنده كثير من المعاصي فإن التوحيد يغفر له ذلك ويكفر عنه الذنوب والمعاصي. فهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف فيها كثرة ثواب التوحيد وفيها سعة كرم الله سبحانه وتعالى وجوده ورحمته، وفيها الرد على الخوارج الذين يقولون أن يكفرون بالكبيرة بالمعصية الكبيرة وأقول لهم أن من دخل النار لا يخرج منها وغير ذلك من كلام الخوارج والمعتزلة، وهذه الأحاديث ترد عليه. هنتوقف عند المسائل التي ذكرها المصنف في هذا الباب، وذكر في هذا الباب مسائل كثيرة رحمه الله، 20 مسألة نتعرض لها بالشرح في المرة القادمة إن شاء الله. توجد من ذلك الإنسان وهفواته وصير قد يكون في محن وقد يكون في أماكن بعيدة عن ديار الإسلام، وتوجد فيها هذه المعاصي الكثير تكون في هذا المجتمع، لا يجب من يذكره موجود مثل هذا. قد يوجد أن تكون سابقة للا إله إلا الله، ثم وقع منه المعاصي الكثير، ثم أخلص لله سبحانه وتعالى فتحرق كل هذه المعاصي الكثير، يعني ورد لها أكثر من صورة. وذلك الإنسان ينبغي أن يتكل على هذا، الإنسان ينبغي أن يكون له عمل الذي ينجيه يوم القيامة. يقول السائل: قلت إن الأنبياء يكونون الجنة بغير حساب ولا مرورا على الصور، أنا لم أقل إنهم لا يمرون على الصور، أنا ما قلتش إنهم لا يمرون على الصور، وليس معنى أن يدخل الجنة بغير حساب لا يمر على الصور، أن الصور جسر مضروب بين على متن جهنم، من يتخطى يصل إلى الجنة، يتخطى هذا الصور يصل إلى الجنة، لكن الناس كلها تمر على الصراط، كل الناس تمر على الصراط، فمنهم نادي مسلم، ومنهم نادي مختوش، ومنهم مختوش فيه، يعني ثلاث أصناف من الناس، نادي مسلم لا يتعرض لشيء من الناس، ونادي مختوش يأخذ لفعاته وماشي لأن يمر على الصراط. ومكدوس فيها يسقط في ايه؟ في هذه النار والعذاب. ولذلك الانبياء تقف على الصراط يوم القيامه ودعواهم يومئذ اللهم صل وسلم، دعوى الانبياء يومئذ اللهم صل وسلم. فاما قوله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فقد اختلف العلماء في تفسير الآية، فذهب ابن عباس رحمه الله أن كل الناس يدخلون النار، ثم يخرج الله سبحانه وتعالى منها المؤمنين ويبقي الكافرين، ويستدل بقول الله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود. يقول: أليس هذا الورود هو الدخول؟ فمعناه أنه يدخل. وبقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها كثيرا. وذهب جماهير أهل العلم إلى أن الورود هنا المرور، إلى أن الورود هنا هو المرور على الصراط وليس الدخول فيها، وهذا هو الصحيح والأقرب، أن الورود ليس معناه دخول النار ثم الخروج منها، إنه إذا دخل النار معناه أنه عذب، لكن يخرج هم المرور على الصراط، وهذا المرور إما كما جاء في الروايات كان يمرون عليها كالبرق وكالريح كأجاويد الخيل كعدو الرجل إلى آخر الحديث. وأيضا في حديث الذي في مسلم: فنادي مسلم ونادي مخدوش ومكتوس في النار. هذا يدل على أن الورود ليس الدخول، وإنما الورود المرور، لأن الصراط لا يمر عليه إلا طائفتين: المؤمنين والمنافقين. إنما الكفار لا يمرون على الصراط، الكفار من موقف الحساب إلى النار مباشرة بدون مرور على الإيه؟ على الصراط، ما لهمش مرور على الصراط، من موقف الحساب إلى النار مباشرة يسحبون على وجوههم ثم يمرون معهم. ينام مباشرة. اللي هيمر على الصراط المؤمنين والمنافقين. طب المنافقين بالبكر أسفل من النار والكفار. لماذا لا يؤخذون إلى النار مباشرة؟ لا يؤخذون إلى النار مباشرة لأن الله عز وجل يعني كانوا يظنونهم في الحياة الدنيا أنهم يعني عندهم شيء من الحيطة والحذر والفهم والذكاء بحيث أن ألعيبهم التي يصنعونها ترد على الله سبحانه وتعالى فيظنون أنهم يخدعون الله عز وجل بإظهار الإيمان وإبطان الكفر فهم يبتنون الكفر في داخلهم ويظهرون الإسلام بالصلاة والصيام والصوم حلو شيء كويس لكن في الحقيقة كفار بداخلهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خرجوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون فهم يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم لأن الله أعلم بحالهم وإذا راجع ذلك على المؤمنين إن إحنا ما نعرفش بواطن الأمور ممكن واحد يظهر لنا هذا نظن من أهل الصلاح والتقى ونتعامل مع أهل هذا لأن لا نعرف ما في سبيلات وما في داخل لكن هذا لا يرد على الله الله عز وجل قال يخادعون الله وهو خادعهم يخادعون الله وهو خادعهم فالله عز وجل يخادعهم يوم القيامة جزاء خداعهم للمؤمنين في الحياة الدنيا فيأتي الناس على الصراط ويأتي المنافقون مع المؤمنين يبقى الكفار سحبوا إلى النار مباشرة فالمنافقون يظنون أن إيه ما فعلوه رهب خلاص هيمشوا مع ليه فيقسم الأنوار أنت لا تمر على الصراط إلا بنور ففي واحد عنده نور كبير جدا بحيث أنه يمر كليه كالبرق وكالريح وكل إيه على قدر العمل النور يقل حتى إن واحد يأخذ نور عند أصبع قدمه يدوب النور منور عند أصبع إيه؟ قدمه يشوف واحد معاه يعني نور منور عند أصبع فماشي وراء النور النشل البطيء جدا نتيجة إن النور قليل جدا اللي معاه ويعطى المنافقون نورا الظلم كده مسألة خلاص فيضرون على الصراط فبينما هم كذلك يطفئ نور المنافقين يقول انظرونا نقتبس من نور قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور الله ظاهروا فيه الرحمه وباطنه من كدالهم العذاب يقولون الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم هل هو سوره المخادعه يوم القيامه ان هم ظنوا هم راجل اعمالهم ولاعيبهم على الله فالله سبحانه وتعالى يعطيهم النور ويسيرون مع المؤمنين ويمشون على الصراط ثم بعد ذلك تطفئ الانوار التي معهم ثم يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور ثم يسقطون في النار والعياذ بالله جميعا فلا يمر على الصراط اصلا الا المنافقين والمؤمنون والمنافقون ثم المنافقون يذهبون الى النار كلهم فلا يبقى الا طائفه واحده تمر على ايه؟ على الصراط. الطائفه اللي تمر على الصراط منها ناجي المسلم وناجي المخدوش ومخدوش في النار حسب الايه؟ على قدر العمل. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه، ومن خفت موازينه فامه هاويه، راسه ثقيله فيميل يمشي ايه؟ يميل الى ان يسقط في النار. فامه هاويه، امه هي راسه. فأمه هاوية ولا أدراك ما هي نار محمد فالمرور المقصود في الآية منكم إلا والدها كان على ربك حتما مقضيا المرور هنا ما المرور هنا معناه المرور وليس الدخول المرور وليس الدخول واحد يتحدث عن رؤيا رآها لابد يكون تفسير الرؤى ليس على قاعدة واحدة لابد أن يكون هناك معرفة الإنسان صاحب الرؤية وبحاله وبساعة رؤية الرؤية وكيفية رؤيتها وانتظام أحداثها وغير ذلك من الأشياء هناك أشياء تحوط بالرؤية لابد من معرفتها فإن الرؤية قد تكون واحدة وتؤسس وتفسر أكثر من تفسير. يعني مثل مثلا من رأى في المنام الأذان مثلا في منام، فإذا كان صالحا فتفسر عنه الحج أو يعتمر، لقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وإذا كان فاسق فيؤذن بأن يسرق، لما جاء في سورة يوسف عليه السلام. فلابد من معرفة حال صاحب الرؤية وظروف الرؤية نفسها، لأنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يكون رؤية. فالرؤية من الله والحلم من الشيطان. فالإنسان قد يرى بعض الأشياء وتكون من تلاعب الشيطان به، وقد يرى الرؤية قد تكون حديث نفس الإنسان مشغول بشيء فيرى في منامه أشياء كثيرة كلها مرتبطة بهذا الشيء لا أثر لها في الوجود. ممكن يكون حديث نفس، ممكن يكون تلاعب الشيطان بالإنسان، ممكن تكون رؤية. لابد معرفة ظروف هذا الإنسان. ما معنى المعية في قول الله تعالى: إن الله معنا، وكل آيات المعية؟ المعية معيتان، هناك معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الله مع كل الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصالح والطالح. وهذه المعية هي معية العلم، معية الرؤية، معية السمع، معية الإحاطة، معية القدرة. هذه مع كل الناس. والمعية الأخرى هي معية التوفيق والسداد والنصر، ودي معية مع المؤمنين. وذلك لما قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي، إن معي ربي. فهذه المعية ما هيش معية، لأنه قالش إن الله معنا في هذه الآية، لأنه قال: إن معي ربي. فهذا يدل على دي معية خاصة غير معية الله مع الناس جميعا، غير معية الله مع الناس جميعا. ولما كان أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك الاثنين الله ثالثهما؟ فنزل قول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. معنا أنا وأنت. أنا طب المعية دي موجودة مع الكفار؟ لا، المعية خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، معية غير المعية الأخرى اللي هي معيات الله سبحانه وتعالى مع الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى معهم حيثما كانوا، يعلم بحالهم ويسمع أصواتهم ويراهم حيثما يكونوا، ويقدر على الإتيان بهم في أي مكان هم فيه. فهذه معية، المعية مع الناس جميعا، المؤمن والكافر والبر والكافر. لكن المعية الخاصة: إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين، وغير ذلك من الآيات. هذه كل على معية خاصة. معية خاصة هي معية التوفيق والسداد والنصر، في خلاف المعية العامة. يقول: هل يمكن أن تحتوي استدلالات على ذنب الشرك؟ لا، لو كان فيها ذنب الشرك إذا ما فيش بطاقة، البطاقة دي تتوجد لما ما يكونش فيه شرك، لأن البطاقة معناها لا إله إلا الله، إلا معبود بحق إلا الله. ما يكون فيه شرك يبقى يناقض الكلمة، يبقى يقضي عليها، يبقى ما فيش بطاقة أصلا. لكن البطاقة وجدت لعدم وجود الإيه؟ الشرك. فإذا كان ذنب الشرك موجود في السجلات ما فيش بطاقة. هل من الأفضل أن أقدم لابني في الأزهر في مدرسة خاصة مثل الزهراء المدينة؟ يعني المناهج الإزهرية تحتاج إلى شيء من العناية، تحتاج إلى شيء من التدريس والعناية بهذا الطفل، لأنها مواد كثيرة والتدريس فيها ضعيف. فلو كان يريد أن هو عنده قدرات علمية يستطيع أن يسير مع الطفل ويعلمه وغير ذلك، يكون يعني ممكن يقدم له في الأزهر على أن يستكمل العلوم الشرعية بعد ذلك لعله يكون من أهل العلم. لكن إذا كان الإنسان ما عندوش قدرات علمية تستطيع أن يعلم الطفل فيكون هذا عبء على الطفل، لأن مواد كثيرة جدا بغير مدرس، لا يمكن من يدرس مثل هذه المواد، وقليل من يفقه هذه المواد، يعني ليس عندهم كفاءات تستطيع تدريس هذه المواد لا الشرعية ولا غير الشرعية، مما يشكل عبء على نفس الصغير، الطفل الصغير يشكل عليه عبء كبير ومحتاج يحضر. وبعدين الاختبارات يعني فهي نوع النجاح بيبقى بالنسبة للقوية وممكن يعملوا نسبة النجاح، لكن الاختبارات أيضا صعبة لأنه يأتي يضع امتحان كأن الطفل تم تزييد هذه المواد لا. لكن إذا كانت عناية الوالد بحفظ القرآن فموجود الآن صورة من الكتاتيب بصورة اللي هي مدارس القرآن الموجودة أو مراكز تحفيظ القرآن المنتشرة في الإسكندرية، فهذه المراكز نادرة خير ويعني بعودة الكتاب الذي يعني تم القضاء عليه، القضاء على حفظ القرآن في الصدور. القرآن يحفظ في الصدور وفي السطور، يعني في المصحف المدور فيه ينبغي العناية به وحفظه وتصحيحه وحمايته من التصحيح. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ هذا كله، ولكن ينبغي أن يحفظ أيضا في الصدور. وفضل الله سبحانه وتعالى المراكز المنتشرة خاصة في الإسكندرية هنا أدت دور كبير جدا في تحفيظ القرآن والعناية به مع الصغار والكبار، حتى أصبح هم كثير من الناس حفظ كتاب الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته عليه. يقول هل تشرح كتاب أصول الفقه؟ قلنا نحن نشرح أصول الفقه مع كتاب الفقه، وليس هذا شيء مشروح مستقل. أصول الفقه هو عبارة عن مجموعة من القواعد العامة، مجموعة من القواعد العامة التي استنبط بها أو يستخرج بها الحكم الشرعي الفرعي من دليل التفصيل. نحن نذكر هذه القواعد العامة أثناء دراسة الفقه. الإنسان إذا جمع القواعد العامة يكون عنده قدرات أصولية جيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. هل كل ذنب يفعله العبد يدل على وجود خلل في توحيده أي في لا إله إلا الله؟ يدل على خلل في وقته. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ففي وقتها بيكون في خلل ممكن يسترجع، لقول الله سبحانه وتعالى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالممكن أن يحدث له خلل في وقت من الأوقات فتقع منه ذلة أو هرمة أو معصية، لكن يفيق ويرجع ويستغفر ويعود إلى إيه؟ إلى الركب مرة ثانية. يمكن الإنسان يتعفف ثم يقوم يمشي يكمل المسير، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ممكن يحدث للمؤمن بعض هذه الأشياء الكبوات والعثرات في طريقه، لكن هو يستعيد نشاطه مرة ثانية بالاستغفار والعودة والتوبة وإكمال المسيرة إلى الله سبحانه وتعالى. هل شارك الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد ومعركة بدر؟ نعم، معركة بدر كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يد الله سبحانه وتعالى حتى سقط رداءه عنه، وهو يقول اللهم وعدك الذي وعدت منه، هو اللهم نصرك الذي وعدت، وظل يقول اللهم ان تهلك هذه العصابه فلا تعبد في الارض بعد اليوم، وابو بكر يقول هون عليك يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابه قبل المعركه بيوم وقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، وبعد المعركه مروا على القوم وهم في مصاريعهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في اماكنهم، يعني ما يحيد احدهم عن مكانه قيد ان ملأ في الأماكن التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هنا يسرع فلان هنا يسرع فلان هنا يسرع قبل المعركة ما تدور. وهذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كاذب ما يقولش كلام هيتكشف بعد ساعات، المعركة هتدور بعد ساعات، هو قال لهم فلان هيموت هنا وفلان هيموت هنا وفلان هيموت هنا وفلان هيموت هنا، لو كاذب ما يقول هذه الكلمات تنكشف بعد ساعات. بعد ما دارت المعركة وانتهت مروا على مصارع القوم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أحد فشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصيب فيها رسول الله وشجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة البيضة في فكه صلى الله عليه وسلم وسقط في حفرة وقال ونادى صرخ الشيطان أن محمدا قد مات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم شجوا رأس نبيهم. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يكون عليهم أو يعذبهم. ثم اجتمع المسلمون وقتلوا ودفاع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صمدوا إلى آخر المعركة. وكانت هذه يعني آخر معركة كانت يعني يلحق بالمسلمين هزيمة.